بصحبه احمد وبذاك قد فصوا من الوهاب. يا ذاكر الاصحاب كن متادبا واعرف عظيم منازل الاصحاب هم صفوه رفعوا.
كانت وثبه الاسلام التاريخيه وثبه كبرى في مساحه ضيقه من الزمان وانتصارا ساحقا في عمر التاريخ. لقد خمدت نار المجوس في بلاد فارس التي كانت تنظر باستعلاء إلى العرب في جاهليتهم. وبعد سقوط الدولة تحركت نيران الثأر داخل النفوس الخبيثة حين رأت إيوان كسرى مهجورا بعد ارتفاع راية الإسلام. كان الفرس عامل هدم لا بناء إلا من صدق إسلامه منهم، غير أن بعض النفوس منهم كانت تتوق إلى إحياء دولتهم. وصدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. لقد لبس المجوس لباس التشيع والرفض وحاولوا النيل من المسلمين والدول الخلافة، بل سعوا إلى إقامة دول لنصرة التشيع. ومن هذه الدول الدولة البويهية التي قامت منذ عام 334 هجرية وحتى 447 هجرية. ويرى الإمام السيوطي أن الدولة البويهية ظهرت فيها بعض الأفكار الهدامة التي تبعد كل البعد عن الدين الإسلامي. ويرى الأستاذ محمود شاكر كذلك أن الدولة البويهية الشيعية لم تكن دولة إسلامية بالمعنى الصحيح، فهي تخالف عقائد وفكر أهل السنة مخالفة واضحة، فلذلك بدرت منها أفعال منكرة تتنافى مع تعليم الدين الإسلامي الصحيح. ويقول الإمام الذهبي رحمة الله على الجميع أن الإسلام في هذا الوقت ضاع بين دولة بني بويه ودولة بني عبيد، دول ظهرت من العدم وأصبح لها نفوذ قوي حتى تسمى باسمها عصر من عصور الخلافة الإسلامية، وهو العصر العباسي الثالث، دولة بني بويه أو الدولة البويهية. فما هي الدولة البويهية؟ ومن هم هؤلاء البويهيين؟ وكيف كان تأثيرهم في العالم الإسلامي؟ هذا ما سأناقشه مع ضيفي الكريم في هذا اللقاء، الشيخ حامد الطاهر. حياك الله شيخنا.
حياك الله.
نورتنا.
حياك الله.
جزاك الله خيرا.
مشاهديك بارك الله فيك.
بداية، البعض يرى أن الدولة العباسية كانت هي التربة الخصبة لظهور التشيع وانتعاشه كحركة ثم دول. هل هذا صحيح؟ ولو كان صحيحا كيف كان ذلك؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيعة أو المجوس في الأصل تحركوا مرتين، والموتورون على الإسلام تحركوا مرتين. المرة الأولى كانت في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. الفتح الإسلامي كان يتجه بسرعة الصاروخ كما يقولون إلى إفريقيا وإلى الأندلس، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يقول للمسلمين هناك: لو فتحتم الأندلس كنتم عونا لإخوانكم على فتح روما أو فتح رومية. إذن هنا يعني عولمة إسلامية، وهنا الحكم الإسلامي سيسود كل مكان. هنا تحرك عبد الله بن سبأ ومعه طلائع الفرس. ثم بعد ذلك كانت المرة الأخرى، والمرة الأخرى كانت هي في وجود الدولة الأموية. معروف أن الدولة الأموية كان لها مستقر كبير وكان لها سلطان عظيم داخل الأندلس، وكان الأمويون يتحركون بدافع ديني بحت وبدافع عربي بحت. هنا تحرك المجوس والشيعة وحالفوا الدولة العباسية وقاموا بحركة الرضا لآل محمد أو الرضا من آل محمد. وهنا بدأت هذه الحركة على أكتاف المجوس وعلى أكتاف الشيعة. ولما قامت الدولة العباسية قامت أصلا وهي دولة تصدر المشاكل للمسلمين، يعني معظم حركات الزندقة ظهرت في حركة في قيام الدولة العباسية، الحركات الانفصالية، الحركات حتى التي أرادت أن تقوم ضد الخلافة منذ لحظة قيامها الأولى. أبو جعفر المنصور الذي كان ثاني الخلفاء قضى عمره كله في محاولة إخماد الثورات الداخلية التي قامت ضده. كذلك في عهد انتعاش الدولة العباسية كان المأمون الذي سمح للمعتزلة بالتفوق وسمح لهم بالقول بخلق القرآن وحارب السنة، وكذلك أيضا أتى بالكتب الفلسفية مما أنعش فكرا كفكر المعتزلة.
هذه البيئة خصبة.
نعم،
البيئة خصبة لهذه الجرثومة أن تنتشر، جرثومة الدولة البويهية.
نعم، لأنه كمان في ذلك التوقيت ده كان قوة، لكن فيما بعد الأمر كان شديدا. لما حصل العصر العباسي الثاني من بعد المتوكل وبدأ الترك يسيطرون، بدأت الحياة الثقافية يحدث فيها انحلال كبير وانحلال عظيم، وظهرت حركات فكرية هدامة. وانتعش المعتزلة وانتعش الشيعة وانتعشت أفكار كثيرة، أفكار نفسها تدعو إلى الإلحاد. ثم كان العصر الثالث، بين هذا وذاك ظهر حتى استوزار بعض الخلفاء العباسيين للشيعة. طبعا احنا كلنا عارفين الوزير ابن العلقمي، بس الوزير ابن العلقمي ده مرحله متاخره شويه.
نعم،
لكن احنا كان عندنا في مرحله متقدمه البرامكه، كان عندنا علي بن يقطين. وعلي بن يقطين دقيق قتل 500 من اهل السنه في سجون هارون الرشيد، ويزعم انه ارسل الى الكاظم والكاظم براء من هذا، فقال ان ديه احدهم كديه التيس والتيس خير منه او التيس اشرف منه. فلما حصل هذا كله كان هناك ايضا دول تقوم على اساس شيعي. القرن الرابع الهجري يسمونه دائما اللي هو بيوازي القرن العاشر الميلادي بيسموه قرن الشيعة. ليه؟ لأن الشيعة قامت لهم دول كثيرة، يعني لم تكن الدولة البويهية فقط.
في أي قرن؟
القرن الرابع الهجري. نعم. وهو ما يوازي القرن العاشر الميلادي. عندنا دولة القرامطة في الجزيرة العربية، عندنا دولة أخرى زي دولة بني حمدان.
نعم.
عندنا دول أخرى وإمارات صغيرة كانت في الشام. عندنا الدولة العبيدية في مصر وفي الشام وأيضا كانت في المغرب. وطبعا الدولة العبيدية دي أسقطت إمارة جبال الألب الإسلامية بأنها منعت المساعدات والمعونات لها. وقامت بأشياء كبيرة، أشياء عظيمة سلبية على الإسلام والمسلمين. ثم كانت دولة بني بويه التي كان السبب المباشر في قيامها وجود الدولة العباسية بضعفها، لأن ما كانتش دولة قوية.
كانت موجودة الخلافات العباسية، العباسية صحيح في
الخلافات العراق، الخلافات العباسية العباسية والخلافات مع أهل البيت والخلافات مع الأتراك نفسهم. لأن في التوقيت الثالث مما يعني جنته الدولة العباسية على المسلمين إن هي جعلت الأتراك يتحكمون، فكان الأتراك يولون الخليفة ويعزلونه، يعني مثلا المعتز والمنتصر والمتقي كانوا يعني يقومون بعزل الخليفة والإتيان بخليفة ضعيف. طبعا آخر واحد منهم قبل
حتى يكون صورة فقط ليس له أي قيمة،
هي مجرد اللي هم بيسموها السيادة الروحية. تمام. أو السلطة الروحية للعباس فقط أو للخليفة العباسي، لأن المسلمين كان معظمهم من السنة. لكن طبعا الأتراك في ذلك التوقيت ما كان هم لا سنة ولا شيعة.
من المهم أين أتت هذه الدولة البويهية؟
الغريب في الموضوع ده، يعني الدولة البويهية دي قيامها يشبه الخرافات والأساطير. يعني حضرتك قلت في الأول كده أنها دول قامت من لا شيء.
نعم.
دي حقيقة. رجل اسمه شجاع بن بويه، هذا الرجل كان فقيرا لا يملك أي مقدرات، رجل يحمل الحطب إلى البيوت، رجل
يعيش على صيد الأسماك.
يعيش على صيد الأسماك في المنطقة اللي هي المنطقة اللي دخلها الإسلام في سنة 250. ودخلها بالمذهب الزيدي الشيعي. فكان معظمهم إما أنه زيدي شيعي غال، وإما أنه كان في ذلك التوقيت يدين بالمجوسية ويظهر الإسلام. هذا الرجل كان له ثلاثة أولاد، لهم علي والحسن وأحمد، كان أشهرهم مطلقا هو علي. طبعا في التوقيت ده الأكبر والأعظم بالنسبة له. طبعا في التوقيت ده كان في إشكال، إن كان في واحد اسمه مردويج، وده عمل دولة اسمها الدولة الزيارية. على فكرة هذا الرجل كان يبطن التمجس، يعني كان مجوسيا لم يكن مسلما. ده أسقط واحد من المئذنة، ده جزء. والجزء الآخر أنه كان يحتفل بعيد النيروز، وكان يحتفل بالملوك الفرس، وكان يقيم المأدوبات، وكان يقيم الحفلات على شرفه. نعم. فلما حصل خلاف بينه وبين بعض الناس جاء بأبناء بويه هؤلاء الذين أظهروا قوة لما التحقوا بالجيش. استطاع علي هذا أن يحفظ له الأمن والأمان. حقيقة أن مردويج نفسه في حروبه التمس أن هذا الرجل، واكتشف أن هذا الرجل ذكي وأن له تطلعات، فحاول أن يعزله فلم يستطع. وتخيل أنه هذا الرجل اللي هو علي استطاع ب700 فارس فقط أنه يهزم 10,000 فارس. استقرت له المناطق والأماكن بعدما قتل مردويج هذا. طبعا لما استقرت له الأماكن، احنا بس عايزين نقول نقطة كده،
جبهة بقى.
في نقطة عايزين نقولها. احنا قلنا ان مردويج كان يبطن التمجس.
نعم.
فهل من الممكن ان هو يقرب حد منه الا اذا كان على هذه العقيدة او يدين لها بالولاء؟
اكيد سيكون مجوسيا. وحضرتك عارف الباطن،
حضرتك عارف كمان ان في نقطة مهمة جدا. وهي نقطة ان المجوسي اذا لم يسكن الاسلام قلبه يظل ولاؤه لآل ساسان دائما.
نعم.
تمام.
نعم.
فهنا استطاع ان هو ياخذ هو واخوته الاثنان كل المناطق اللي هي في بلاد الكارجي ديت اللي هي كانت جورجيا وما حولها، وان هو ياخذ منطقه الاهواز. وكان في ذلك التوقيت الوزير علي بن مقله. وعلي بن مقله هذا ايام الخليفه الراضي كان يقول لبني بويه اني قد اعددت لكم الامر واعددت لكم العده، ويجب ان تاتوا الى بغداد. لكن الخليفه اللي هو المستكفي شاف ان في لعبة توازنات. فلعبة التوازنات دلوقتي بتقول ان توزون التركي هو الذي في يده كل شيء، وانا لا استطيع ان اقدم ولا ان اؤخر، فلماذا لا استبدله باحد اخر؟ وبدل ما يروح للعنصر العربي اللي حافظ على الدولة الاموية وحافظ على الاسلام من مبتدأ الى منتهى، راح رايح برضه لهذا العنصر الفارسي. ف فجاء بأبناء بويه فاستطاعوا الانتصار بعد معركتين، هزموا في الأولى وفي الثانية استطاعوا دخول بغداد بعدما الأتراك سلموها لهم وبعد ما الشيعة سلموها لهم، وبدأ الحكم اللي هو الإيه؟ الحكم اللي هو البويهي. الحكم البويهي آنذاك أول شيء عملوه إن هم في مجلس من المجالس أرادوا أن يأخذوا الخلافة للمعز. طبعا المعز لدين الله العلوي أو المعز لدين الله الفاطمي، بالنسبة لناس كثير هو شخصية رائعة، وهو اللي أنشأ هذا رجل كان ملحدا، وهذا الرجل كان يدين بالتبطل في داخله
كمدخل أو مثلا كموال لهم في الفكرة
كعلوي، نعم، وكأنهم
من خلال وصلوا لقمة الهرم داخل الحكم الدولة العباسية.
هم مشكلتهم الأساسية أنهم كانوا باطنية كلهم، فأنت عارف حضرتك أن الباطنية يرتبطون بعلاقات سرية.
نعم.
فلما حاولوا أن هم ينقلوا الخلافة إلى الفاطميين مباشرة أو العبيديين مباشرة، قال أحد جلاسي المعز: أنت الآن مع خليفة يرتضيك، وإذا قلت للناس اقتلوه قتلوه، ولكن إذا أتيت بعلوي فسوف يرتضيه الناس خليفة، فإذا قال للناس اقتلوه يعني عليك سيقتلك أنت. فاحتفظ بالأمر هكذا، وبالفعل بدأ هؤلاء.
ده كان السبب الرئيسي الذي لم يجعله يتحول من الزيدية إلى الاثنى عشر بشكل مباشر،
أو
لم يعلن
هذا، ولم يفرضه على الناس بقرار رسمي، لكن كل المجريات على أرض الواقع كانت تقوم غير كده
تحت إيده.
هو اللي في ايده كل شيء، هو الخليفه لما يعني
لو انه اشهر كما تقول شيخنا مساله الزيدية واعلن انه زيدي، نحن نتفق في البدايه انهم زيديه ولا لا؟
هو باطنيه لكن كانوا يشهرون انهم زيديه. هم باطنيه في الاصل، هو في بعض الناس قالوا هم اثنى عشريه، لكن ما فعلوه كله كان يدعو الى انهم من الباطنيه، في تبطن، في قرمطة للقرآن الكريم، في مساجد بنيت بشكل ما، في فرائض عطلت في بعض الأوقات، ده غير اللي هم عملوه. فهم في الظاهر كانوا زيدية، والبعض يقول إثنى عشرية أصل عضد الدولة استطاع أنه هو يعمل عمود كبير وكتب عليه أسماء الأئمة الإثنى عشر.
تمام؟ لو أحببنا أن يعني نقرأ في هذا التاريخ بشكل مباشر، سنبدأ من هذه الدولة،
نعم،
دول البويهية.
نعم.
لماذا لم يعني نحن نختلف الآن، أو نقول هل هم كانوا زيدية أو إثنى عشرية أو كانوا، لماذا لم يكن هذا المذهب المذهب البويهي؟
لا تستطيع أن تقول المذهب البويهي،
المذهب المهدوي، المذهب لماذا الجعفرية والإثنى عشر؟
هو الحقيقة أنه دائما وأبدا الشيطان عنده رصيد التجربة البشرية. هذه كلمة لابد أن نحفظها. الشيطان عنده رصيد التجربة البشرية.
هؤلاء يعني انطلقوا من عقيدة ولا لا؟
بص يا أستاذ عاطف، عشان بس الأمر يوصل لحضرتك، هقربها لي لحضرتك وللمشاهدين.
نعم.
أنت عارف ساعات يلاقوا أصنام في مصر، أو يلاقوا تماثيل في مصر، ويلاقوا عمارة في مصر، ويلاقوا آلهة وثنية كانت تعبد من دون الله، يلاقوا زيها في المكسيك، يلاقوا زيها في الهند. فيقول لك هل المصريين وصلوا الهند، ولا الهنود اللي وصلوا لمصر، ولا المكسيكيين اللي راحوا الهند ومصر، ولا العكس؟ لا، هو الشيطان هو مصدر التجربة، الوحي
في كل
هو الذي أوحى إليهم بهذا.
نعم.
فالشيطان دائما وأبدا يوحي إلى أصحابه، فإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم.
نعم.
فعشان الشيطان بيملك رصيد التجربة البشرية، وعارف أن الإنسان لا يعيش بغير دين، مستحيل. ابن المقفع نفسه لما أراد أن يسلم، فالخليفة بيقول له لابد أن تسلم، قال له بس بكرة أمام الإيه؟ القواد والأمراء.
نعم.
فتمتم بالليل وقال أشياء اللي هي الهمهمات اللي هي الإيه؟ الفارسية أو المجوسية. فلما أسلم قال له تاني يوم: أنا سمعتك تهمهم وتتمتم، قال أو اسمها الزمزمة، قال: كرهت أن أبيت ليلة بغير ديني. ما ينفعش أبيت ليلة من غير دين، لازم يبقى النفس البشرية مجبول على كده. فأنت ما ينفعش تقول له أنت ملحد أنت وثني، لا، لازم تعمل له إله. طيب الإسلام هو اللي مسيطر دلوقتي، يبقى نعمل مذهب داخل الإسلام اللي هي فكرة بولس اليهودي اللي حول النصرانية إلى نصرانية ما تنزل بها سيدنا عيسى عليه السلام، وفكرة عبد الله بن سبأ، نعملها في شكل هذا المذهب. طيب وليه ما يكونش المذهب الجعفري؟ اختلافات يعني سياسية.
إذا هي محاولة لتغيير الدين.
الشريعة، بص الشريعة والفطرة واحد. وإني خلقت عبادي حنفاء، إيه اللي حصل؟ فاجتالتهم الشياطين.
حلو.
يعني غيرت الفطرة.
حلو.
هو عايز يغير فطرتك. هو ليه إنه المذهب الإثنى عشري والمذهب الجعفري لا يتفق معه سياسيا؟ هيخليه يخسر لصالح أعيان الشيعة اللي في العراق، وهيخليه يخسر لصالح بني العباس.
لكن تسمى في النهاية.
نعم،
تسموا باسمه في النهاية.
هم تسموا باسمه في النهاية عشان يلحقوا نفسهم، مش أكتر من كده. لكن هو في الأول كان يقول لك أنا زيدي، أنا ماليش علاقة بالجعفرية، ماليش علاقة بالإثنى عشرية، لكن ذابوا فيه لما استطاع المذهب الجعفرية أو المذهب الإثنى عشري أنه يسيطر عن طريق العشائر اللي كانت موجودة، وبعد كده عن طريق الدول السياسية التي قام.
الأمر عجيب يا شيخنا، يعني جعفر من 80 ل 148 هجرية، صحيح؟
صحيح.
دول الدولة قلنا أنها بدأت في 320
334
334 بينهم في الزمان وبين جعفر الصادق حوالي 200 سنة.
تمام.
بينهم في المكان وبين جعفر الصادق حوالي 3000 كيلو.
هو مفيش سنة.
مفيش سنة. آه.
لأنه قائم
كيف نسب هؤلاء أنفسهم وتشعر بأن المسألة فيها مكائد سياسية؟
ده أنت حضرتك ممكن تسأل سؤال تاني، تقول ليه ما قالوش المذهب العلوي، ليه ما قالوش المذهب الحسيني
قبل قبل جعفر جعفر
السادس، لأن دول أفضل من جعفر. لماذا يعني وقفوا عند جعفر ولماذا ليه؟ لأنه الآثار من السهل أن تأتي بها لجعفر وأن تكذب عليه علشان الإسناد والحاجات دي،
عشان بعيد شوي.
واخد بال حضرتك؟ ده جزء تاني. فعشان كده حتى يعني من ضمن الأسئلة المطروحة دائما أو من ضمن البرامج المقترحة دائما، جعفرنا وجعفرهم، كاظمنا وكاظمهم، رضانا ورضاهم.
نعم، ما يقولش شيخ الإسلام في منهج السنة ما أكثر ما كذب على جعفر الصادق وهو منه برأ.
أكثر واحد، أكثر واحد برضه. زي سيدنا عبد الله بن عباس أكثر ما كذب عليه عندنا.
طيب لو حبينا نعمل إسقاط.
نعم.
يعني أنت تشعر أو الآن بأن المسألة كما قلت فيها مكائد، لكن في دنيا الناس، في الدنيا الناس حاليا موجود هذا الإسقاط حتى بين أهل السنة.
بمعنى
شوف أنت إسلام بحير وأشبه هؤلاء الذين أتوا لتغيير دين المسلمين، تعال للجماعة ويلز ونعطيك أموال، فالمسألة كلها مسألة تغيير الدين، وكأن المسألة الدولة البويهية تعاد.
نعم.
بين المسلمين اليوم، ألا تتفق معي؟
ده صحيح. والشيطان
تعال نريد إسلاما مسلمين بلا إسلام، نلغي الجهاد ونلغي بعض الأحكام، وحتى الشيعة نفسها لا تصلي إلا إذا كنت مشتاقا للصلاة. شوية شوية يطلع واحد منهم، هذا كلام شاد، شوية شوية يبدأ الأمر يستمر، فهم يستهدفون الأجيال.
نعم.
القادمة. واليهود تصبر، تصبر إن شاء الله يكون 1000 سنة.
صحيح.
يصبرون حتى أن الجيل والأجيال تذاب ويبدأ ينتشر هذا المذهب.
نعم.
نعم. قلنا يا شيخنا يعني لو تعطينا نبدأ بشكل أوسع أو في هذا المجال عن هذه الدولة.
طيب.
كيف انتقلت ووصلت إلى قمة الهرم هكذا؟
هي طبعا لما وصلوا إلى الخلافة العباسية سنة 334 الخليفة خرج إليهم، ثم الخليفة بعد ذلك يعني أطلق عليهم الألقاب معز الدولة وعضد الدولة وناصر الدولة والكلام ده كله. طبعا ركن الدولة ومعز الدولة هذه ألقاب يعني لا قيمة لها عندنا نحن، لكن كان لها قيمة في وقتهم هم. أول ما فعل هؤلاء أنهم منعوا الخليفة العباسي من التصرف في أموال الدولة، جعلوا الخراج بتاعه 5000، وبعد كده نزلوه إلى 2000، وبعد كده نزلوه إلى 1000.
نعم.
الخليفة كان ملزما بزيارتهم في الأعياد، مش العكس، يعني كان الوزراء هم الذين يزورون الخليفة، لا ده دلوقتي أصبح الخليفة هو الذي يذهب إليهم ليزورهم.
من ضعفه،
من ضعفه ومن شدة ضعفه. بل الأمر وصل أن عضد الدولة في وقته هو راسل العزيز اللي هو العبيدي اللي هو الفاطمي، راسله وكتب له أنه يدين له بالولاء وأن عقيدته له، والعزيز بعث إليه في حضرة الخليفة وقرأت هذه الرسائل في حضرة الخليفة، الخليفة ساكت لا بيهش ولا بينش، لأن أصبح الخليفة سيطرته على قصره وعلى الكاتب الذي عنده فقط. ده غير كمان
ابن كثير ذكر هذا.
نعم، ابن كثير ذكر هذا وابن الأثير.
وابن الأثير معنا. نعم. ماذا قال تذكرنا؟
ابن الأثير
حكمه لا يتعدى قصره.
هو قال إنه لا يتعدى الضواحي في بغداد، بعض الضواحي في بغداد أو بعض الضيعات في بغداد. وهم بعد ذلك يعني في المرحلة الثانية أخذوه. هي ما هو ده يديك درس أنك أنت لابد أن تكون قويا، وألا تستعين بغير مسلم، وألا تستعين برافضي بحال من الأحوال. طبعا هم وصلوا كمان إن هم نقلوا السلطة إلى الوزراء وكتاب الأمير البويهي، وأصبح الخليفة لا سلطان له إلا في تولية قاضي القضاء فقط، لأن قاضي القضاء احتفظ الخليفة به لسبب واحد، قاضي القضاء هو ممكن يشيل الخليفة، ممكن اللي يعزله. فهو لم يكن يريد أن يعطيهم هذه السلطة، لكن بقية الأمراء خلاص، وشاركوا في بعض الامتيازات الخاصة بالخلفاء زي الضياع والكلام ده كله. ثم بعد ذلك كان يذكر الأمير بعد الخليفة في صلاة الجمعة، وضربت أسماؤهم على العملات النقدية. وأيضا لم يكن للخليفة أي رأي، ولم يكن أحد يستشير برأي الخليفة، بل كانوا يقومون بعقد المصالحات والمعاهدات دون أن يكون هناك أي رأي للخليفة من قريب أو من بعيد. طبعا بعد كده حصلت فوضى سياسية بسبب هذا الكلام. الفوضى السياسية اللي حصلت انه في اول سنة من السنوات المعز كان لا يملك بعض الايه بعض الاموال حتى يعطيها للجند وللقادة، فالجند والقادة حاصروا داره، ودي بقى المشكلة، انك انت شغال عشان فلوس مش شغال عشان الدين. لما بتشتغل عشان الدين كان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة
بإذن الله،
بإذن الله. لكن هنا انت شغال عشان نفسك. فتعاهد لهم بأنه سوف يعطيهم أموالهم وأعطاهم لمدة سنة، نتج عن هذا مجاعات كبيرة، ونتج عن هذا ان البلاد والإقطاعيات نفسها لم تعد تنتج أي شيء. ما هي إلا سنة واحدة بعد تولي هؤلاء حتى حدثت الفوضى في بغداد، واضطر الناس إلى أكل القطط وإلى أكل السنانير وإلى أكل الخروب اللي هو فيه الشوك، حتى أنهم حصلت لهم في معرتهم أشياء فماتوا، ولم يكن هناك أحد يستطيع أن يحمل أحدا إلى المقبرة، فكانت الكلاب تأتي فتأكلها،
أكل لحوم الأطفال.
طبعا المجاعات كلها مرتبطة على فكرة بالتشيع، يعني عندنا الشدة المستنصرية مثلا تمام، وعندنا كمان المجاعات هنا، والمجاعات في بني بويه كانت كثيرة للغاية، وقيل أن الدور بيعت بالخبز، يعني معاك رغيفين ممكن تروح تشتري دار. ده كله بسبب ايه؟ بسبب الذلة والمهانة التي ضربها هؤلاء عليهم. ده كان المعز، لكن عضد الدولة مثلا، يعني عضد الدولة ده اللي هو قتل عمه ثم استطاع بعد ذلك أن يعتلي سدة الحكم وسمى نفسه ملك الأملاك، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع الأسماء عند الله اللي هو شاهنشاه،
وكان
اللي هو
ملك النور كفري معروف.
ما أنا كنت لسه أنا حقوله هو تمام، وده طبعا كان غاليا للغاية، يعني كان متشيعا غاليا، حتى أنه ذهب إلى مكان اسمه تخت جمشيد وصنع هناك لوحة مكتوب عليها أسماء الأئمة الاثنى عشرية، وكان يناديهم بأسمائهم ويتربى عليهم. طبعا هو كان في قصره فقال لو جاء المطر، وبالفعل نزل المطر، فوقع في نفسه شيء فقال مبرزات الكأس من مطلعها، ساقيات الرياح أو الراح، من فاق البشر، عضد الدولة وابن ركنها، مالك الأملاك، غلاب القدر. طبعا لما قال هذا لم يقل كلمة غلاب القدر حتى أصيب بالصرع، فكان يصرخ قائلا هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، وده نفسه اللي عمله ابن هاني الأندلسي مع المعز،
وقتلوه في النهاية شيخ سبحانه.
طبعا
خنقوه وسحروه وقتلوه
تمام، يعني ابن هاني نفسه قال للمعز إيه؟ قال ما شئت أنت، لا ما شاءت الأقدار، فاحكم إنك أنت الواحد القهار. أرى مدحك كمديح الله تسبيح واستغفار.
التاريخ شيخنا يعني لو حتى دول الغربية كلهم كانوا يدعون في رسالة ماجستير أو دكتوراه، قالها للدكتور بيوم عميد كلية الأدب في جامعة دمياط، من ألها في التاريخ من الشيعة.
تمام،
ذكر الحاكم
بأمر الله والمعز نفسه
وأثبتوا في هذه الدول كلها من ادعى الألوهية أو حتى لم يدعى الألوهية، لكن قال أمثال هذا الكلام الذي يفهم منه
هم نفسهم كان لهم اضطرابات، هي طبيعة الشخصية النرجسية كده. طبيعة الشخصية النرجسية، على فكرة معظم النرجسيين ملاحدة كلهم أو يصلون إلى الإلحاد. فيعني تتخيل مثلا واحد زي المعز ده اللي هو كان بيقول للناس أنا جئت إلى مصر لأفعل ولأعدل، هذا الرجل يعني ذبح فرسه داخل الأزهر وقيل له أنك ستموت هذا العام من النجوم، فسكن في بقعة أو في سرداب تحت الأرض
خوفا
في خلل نفسي خوفاً. طب والموت مش هيجي لك؟ ما الموت هيجي لك، لكن بصراحة كان أسوأهم مطلقا الحاكم بأمر الله وعضد الدولة، هذا فعل ما فعل خلاص، وربنا سبحانه وتعالى انتقم منه في النهاية. طبعا ده تسبب في فوضى سياسية من الناحية التانية، أن النقفر، وكلمة النقفر ديت اللي هي لقب لملوك الروم بعد القياصرة، أن النقفر بدأ يدخل بلدان المسلمين أكثر من مرة. يعني ابن كثير مثلا قال أن سنة 351 دخل إلى حلب، وطبعا لما دخل إلى حلب كان كام؟ يعني كان معاه هو نفسه 200,000 واحد، خلاص 200,000 واحد لمدينة زي حلب، وعلى فكرة مدينة حلب تعتبر من المدائن المنكوبة دائما على مدار التاريخ، وفتحها وقتل كما قال ابن كثير من الرجال والنساء ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وبالغ في الاجتهاد لقتل أهل الإسلام وقتالهم.
أين الدولة البوهية؟
الدولة البوهية لن تتحرك بحال من الأحوال،
أليست هي المسيطرة الآن؟ فين جيشها طيب حتى يدافع عن النقفر هذا؟
لا يمكن، لأن هم يعني مخلب قدته رأس حربة ضد المسلمين، وحتى لما الخليفة جاء الناس من الجزيرة ومن ديار بكر إلى الخليفة وقالوا له حدث ما حدث، بعث إلى
هل يذكر لها يا شيخنا، معلش أسف المقطع، هل يذكر لها حرب ضد هؤلاء، معركة وحيدة عبر التاريخ لهؤلاء؟
لم توجد حرب ما بين دولة شيعية ودولة غير مسلمة إلا في مرة واحدة، اللي هي الدولة الحمدانية لما حاربت الروم. ليه؟ لأن الحمدانيين كانوا عربا، وده الفارق ما بين المجوسي لما يتشيع والعربي لما يتشيع.
العنصرية الفارسية،
بقية، لا مش عنصرية فارسية، بقية نخوة في نفسه، لكن الفارسي لا، عمره ما هيرفع السلاح ضد الايه، ضد الغازي لبلاد المسلمين. يعني انت مثلا النهارده لما تيجي تشوف هي صواريخ الحوثيين بتوصل فين؟ الى الكعبه،
نعم،
الى المسجد النبوي، محاولات تفجير الكعبه، محاولات تفجير الحرم، تمام. احنا طبعا لا ندعو للارهاب من قريب او بعيد معاذ الله، كل ده وانت عمال تقول امريكا الشيطان الاكبر، امريكا الشيطان الاكبر، طب السؤال يعني
هذا هو الشيطان الحقيقي؟
لا، هو السؤال انت لما بتروح لامريكا دلوقتي وتعقد معاها، هل تشيطنت ام تشيعت امريكا؟ لما انت بتروح لهم في الاخر يعني خلاص. لكن هو لا، هو راس حربه ضد الاسلام والمسلمين. هو مين اللي اقام الخميني؟ ما فرنسا لأقامت الخميني نعم. وجعلته حاكما وجعلت له دولة.
ما احنا قلنا بقى أكتر حد فضح المسألة دي الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله
رحمه الله نعم.
وهو يتكلم في مسألة مصطلح مهم جدا كان يسميه رحمه الله علمنة التدين.
نعم.
علمنة التدين كان الهدف منه إسقاط الدين بأيدي المسلمين وتجريده عن أصوله وقواعده.
إسقاط الدين بالدين.
واحدة واحدة كده.
نعم.
طلع كده سلخهم واحدة واحدة حتى تثبت حتى تصل إلى ما تحب. كيف. مسألة إسقاط الجهاد وإسقاط الفرائض وإسقاط كذا
وإسقاط هيبة الله في القلوب عن طريق سب الله سبحانه وتعالى وصفه بأوصاف بشرية وعن طريق أنسنة الدين.
وهذا كله الهدف منه بعد ذلك الأجيال القادمة.
هو الجيل الأول ما بيتخافش عليه دايما، لكن المشكلة في الجيل اللي بعديه.
لكن ما تجد أحد يطلع كده يناقش، ألا تجد فيما في هذا في العصر الحالي من يتناقش في بعض الأصول والقضايا؟
والله فيه ناس بتناقش بس مشكلتهم الأساسية وعبر
الإعلام
لا عبر الإعلام المنتشر لا
موجود لا. موجود مش عايز أذكر أسماء لكن موجود.
ربما أنا مش مقصدش الإعلام بتاعنا إحنا لكن الإعلام التاني اللي هو برامج التوكشو الكبيرة والحاجات دي كلها لا يناقش هذه القضايا ولا تناقش هذه القضايا.
بعض المؤرخين كان يذكر أن هذه الدولة كانت ضعيفة عسكريا
جدا.
طب كيف ذلك وعلي بويه هذا استطاع بحنكته السياسية أن يفتح بلاد، يفتح الأهواز وكرمان وهذه البلاد كلها يتوسع بهذا الشكل في فترة قصيرة؟
الموضوع سهل يعني لما استطاع كلب أن يقتنص أرنبا فقال له والله ما غلبتني لقوتك وإنما غلبتني لضعفي.
إذا المسألة كانت متاحة والمسألة ضعيفة والدنيا
في تفرقة. ما أنا بقول لك الدولة العباسية دي مشكلتها مشكلة في دولة اسمها الدولة الزيارية هناك فين؟ في الكرج والمنطقة بتاعت الأحواز والمنطقة بتاعت القوقاز. في مصر في دولة اسمها الدولة العبيدية. بعد كده في المغرب في دولة الطاهريين وفي دولة الصفارية وفي دولة السمانيين وفي السلاجقة لسه هيطلعوا تمام. وطبعا قبل أن يأتي الفاطميون كان هناك دولة الإخشيد وقبلها كانت دولة ابن طولون. فالدولة ليس لها جيش يحميها وليس لها جيش يدافع عنها
بحال من الأحوال.
ففي تفرق وفي تشرذم وكان في جزئية مهمة جدا. المشكلة الأساسية والكبرى في الدولة العباسية أنها حملت لواء محاربة العلماء. يعني احنا مثلا لما نيجي نشوف الدولة الأموية ما كانش في حرب على العلماء. العالم يتكلم خلاص، يتكلم كما يشاء كما يريد ماشي خلاص، يمكن الحجاج يؤخذ عنه هذا الأمر. لكن البقية، لكن الدولة العباسية انتهجت النهج الأصلي من أول أبو جعفر المنصور قتلوا أبا حنيفة وجلدوا الإمام مالك عليه رحمة الله، وكاد هارون الرشيد أن يقتل الإمام الشافعي، ثم بعد ذلك تطور الأمر إلى قتل بعض العلماء، ثم بعد ذلك تطور الأمر إلى أن الدولة بقت ضد العلماء وبقت تأخذ تقرب المعتزلة. يعني في هذه الدولة البويهية المعتزلة انتعشوا انتعاشة كبرى وظهر له اسم، ظهر لهم اسم وظهر لهم آثار. لأن حضرتك عارف أن المذهب الزيدي قريب جدا من المعتزلة في بعض الأصول، وكذلك الشيعة قريبين منهم في النشأة وقريبين منهم كمان في موقفهم من الصحابة زي الجاحظ مثلا، واحد مثلا زي الزمخشري. فحصلت انتعاشة لهذه الإيه؟ لهذه المذاهب. نتيجة إيه؟ نتيجة أن العلماء لم يكن لهم كلمة آنذاك، نتيجة أن الدولة نفسها عادت هؤلاء العلماء. وتغييب العلماء الشرعيين وتغييب العلم الشرعي هيحدث فراغا
طبعاً.
يعني أنت عارف مثلا لما حبت الدولة العبيدية أنها تعمل مشكلة في المغرب وأنها تمهد نفسها عملت إيه؟ جعلت الصبية الصغار والسفهاء يخرجون وراء العلماء يقذفونهم بالحجارة ويطلقون عليهم أسماء،
فأصابوا هيبة العلماء خلاص
وراحوا اشتروا ناس تانية تتكلم باللي هم عايزين. يعني لما تيجي تدور في دولة مثلا زي الدولة البويهية دي أين العلماء الذين وقفوا أمامها؟ ما فيش عالم وقف أمامها، ولا ما فيش عالم قال للخليفة أنت وليت الشيعة ولا أصلح هذا الكلام. لم يحدث هذا الكلام من قريب أو من بعيد. لم تكن هناك حركات علمية تقف أمام هؤلاء. ليه؟ لأن الدولة ساعتها سمحت لهؤلاء المعتزلة ولهؤلاء الشيعة بالسيطرة على المدارس بالسيطرة على الأفكار. علشان كده صلاح الدين نفسه لما حب أنه يسترد الأقصى هو وقبل منه زي نظام الملك وغيره وغيره عملوا المدارس، سواء كانت المدارس الشافعية أو سواء كانت المدارس الحنبلية والمدرسة النظامية الكبيرة اللي الجيلاني أخرج منها ابن قدامة المقدسي اللي كان مع صلاح الدين وهو أفتح القدس.
نعم. طيب يلفت نظري قبل أن ننهي هذا اللقاء الماتع بهذه المعلومات المتعة، يلفت نظري شيء مهم جدا في هذه الدولة البويهية في هذه في القرن الرابع تحديدا. ظهر مجموعة من علماء الشيعة الاثنى عشرية كالكوليني محمد يعقوب الكوليني صاحب الكافي والتهذيب والاستبصار للطوسي محمد بن حسن الطوسي ومن لاحظه الفقيه لابن بابويه القمي. دول كانوا من بني بويه صانع الدين الشيعي في هذا التوقيت. طلب منهم أن يؤلفوا كتبا حتى يعني تكون كمنهاج أو كأصل يسير عليه الشيعة إلى اليوم. كما لا يخفى على شريف علمك أن هناك جوامع ثمانية للشيعة، جوامع أربعة متقدمة قلتها وجوامع أربعة متأخرة كانت لدولة صفوية.
دولة صفوية نعم.
فالمتقدمين كانوا كلهم في عصر بني أبوي. يعني لو قلنا بأن ظهور الشيعة الإمامية الاثنى عشرية بدأ ظهوره أو ارتبط ظهوره من بني
بوية.
نعم. لأن دائما ما نقول للناس بأن هناك زنادقة هم الذين اخترعوا هذا الدين، هم الكلين والطوسي وابن بابوي ومن تبعهم. لكن هؤلاء كانوا ينطلقون من دولة ومن عقيدة.
صحيح. صحيح.
فهذا هل يؤكد هذا أن هؤلاء لم يكونوا زيدية بالمعنى الدارج المعروف، بل كانوا اثنى عشرية من البداية؟
هم كانوا بيلمهم يعني زي ما بيقولوا كده الايه السقط، كانوا يجمعونه ويريدون ضرب الإسلام في مقتل، تغيير عقيدة أهل السنة بأي شكل من الأشكال.
يعني مسألة بس تحس إنها ترزق.
وما تنساش كمان إن هم كانوا أعاجم، يعني ما كانوش عربا.
فرس. مش الديلم يا شيخنا.
الديلم نعم، هم ديلمة.
هم ديلمة نعم. كلهم من الفرس
هم يتكلمون
عن أنفسهم لجعفر وجعفرية ولم يكونوا عربا أصلا.
التزوير. التزوير موجود، ما فيش أي مشكال. هذه القضية تكلم فيها كثير من السلف. قضية الانتساب إلى أهل البيت، لكن هي الدولة نفسها فرضت التشيع بذكاء شديد على فكرة. يعني ما أعلنتش بقرار رسمي إن في تشيع، لكن على أرض الواقع كانت تقوم بفرض التشيع بشكل ما.
سب الصحابة؟
أول حاجة عملوها الكتابة على مساجد أهل السنة، لعن الله معاوية، لعن الله عائشة، لعن الله
نافع.
فمحته أهل السنة. فقالوا قل لعن الله من غصب حق فاطمة، لعن الله معاوية، لعن الله من نفع أبا ذر. ده جزء. الجزء الآخر إن الدولة ديت مشهور عنها إن هي دولة المساجد.
الطوسي كان يفعل هذا في بغداد.
كان يفعل هذا. احنا وصلنا لمراحل كتيرة يعني لسه احنا جايين في الكلام. لكن الاصل في الموضوع ده ان هم عملوا ايه، عملوا
مسجد انتهى وقت قدمت ايه.
طيب احنا هنختم بان هم عملوا مسجد براثة الكبير الذي زعموا ان الشمس قد حبست لعلي بن ابي طالب فيه.
سبحان الله.
وعملوا عضد الدولة عمل الضريح الكبير اللي هو في النجف اللي هو على يقال انه على قبر سيدنا علي، وده مش قبر سيدنا علي خالص، انا هقول لك قبر مين بس الحلقة الجاية بقى.
طيب تمام. طيب جزاك الله خيرا، أحسن الله عليك على هذه المعلومات وهذه الحلقة المتعة. تكلمنا أيها الإخوة الأكارم على دول بدت وانتهت في التاريخ، كان منها أو أولها هذه الدولة البويهية، الدولة الشيعية التي قامت على أنقاض دولة الخلافة العباسية، مع ضيفنا الكريم الشيخ حامد الطاهر. إن شاء الله في الحلقة القادمة نستكمل ما تبقى من هذا الملف المهم في الحلقة القادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب، هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد مصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن